والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة
أن تقدم لكم سلسلة دروس التعليق على كتاب شرح العلل للترمذي، شرح فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط السابع عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل التعليقات على كتاب ابن رجب عليه رحمة الله، وأعتذر أولا عن تغيبي في الأسبوع الماضي والذي يعني كان بسبب ظرف طارئ، وإلا كان حرص على أن تبلغوا من وقت مبكر. وكنا قد توقفنا أو انتهينا الحمد لله تعالى من الكلام عن الحديث المرسل، ونبتدئ اليوم الكلام عن أقسام الرواة التي المختلف فيهم، التي ذكرها الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. صفحة كم يا إخوان؟ كم؟ 321. أي نعم. ذكر الإمام الترمذي في كتابه العلل وشرحه بعد ذلك ابن رجب أن أهل العلم قد اختلفوا في الرجال رواة الحديث جرحا وتعديلا، كما اختلف أهل العلم في عموم مسائل العلم، وكما يختلف علماء كل فن في علمه. فلا يوجد علم أبدا لا يحصل خلاف في مسائله الجزئية، حتى أبعد المسائل أو أبعد العلوم عن الخلاف كالرياضيات مثلا أو العلوم الرياضية، يعني عموما لا يقع خلاف في المسألة، لكن يقع خلاف في الأصلح والأنفع المترتب على هذه المسائل. يعني مثلا قد يختلف مهندسان في أسلوب إنشاء منشأة هندسية معينة، يحصل هذا ولا لا؟ يحصل، هذا يصرب بطريقة والآخر يصرب بطريقة أخرى. وإن كان المسائل الحسابية ما يختلف فيها، يعني اللي هو المنهج ما يختلف فيه، لكن المسألة الجزئية يختلفان فيها. كذلك كل العلوم، الأطباء يختلفون، تأتي إلى طبيب يعطيك تشخيص معين وعلاج معين، تأتي إلى طبيب آخر يعطيك تشخيص معين وعلاج معين. فإذا كان في العلوم المادية التي يعني تصور فيها إنها علوم مبنية على مشاهدة وحس وينبغي وما يختلف فيها، يقع فيها خلاف في مسائل جزئية، فكيف بالأمور الفكرية الذهنية التي هي أدعى للخلاف، لأنها ليست أمور محسوسة وإن أمور ذهنية عقلية تتفاوت فيها العقول تفاوتا كبيرا جدا، وقد لا تستطيع أن توصل الأمر الذهني العقلي الذي عندك وهو مستقر في قلبك للمخالف لدقته وغموضك. وهل لكم عن الفقه ظاهر وبين، فخلاف الفقهاء قديما وحديثا واقع، يعني لا يخفى على عوام الناس. كذلك علم الحديث، فعلم الحديث علم يخضع للاختلاف الاجتهادي كما يخضع كل علم للاختلاف الاجتهادي. هذه مسألة مهمة جدا، لأن غياب هذه المسألة المهمة له أضرار عديدة. من أضرار هي، من أضرار هذا الأمر أو غياب هذه المسألة البدهية في علم الحديث، وللأسف طبعا في من عارض، يعني هذا بين الاعتراضتين، في من عارض فقال بأن مسائل علوم الحديث ليست اجتهادية، وإنما يعني إذا نظر العلماء إلى الحديث لابد أن يتفقوا بتصحيح أو تضعيف. في من قال هذا القول من المتأخرين، من يعني متأخرين جدا، من أحد علماء الهند المتأخرين. لكن المقصود أن أقول من أضرار هذا الأمر أضرار عدة، من بينها أنه إذا غاب عن ذهنه أن هذا الأمر اجتهادي وأنه يقع في خلاف كما يقع في غيره من العلوم، ثم لا رأى اختلاف المحدثين في الحديث ظن أن هذا يقتضي ضياع السنة، وأن العلماء الحديث يتكلمون يعني على غير قواعد علمية صحيحة، لأنه إن طلع في ذهنه ينبغي أن المحدثين صحيح ولا ضعيف، ليش تختلفوا؟ اختلافكم يدل على أنه ليس هناك قواعد ترجعوا إليها، ويؤدي ذلك إلى خلل. وقد نبه إلى هذه الشبهة كثير من المحدثين كالبيهقي وغيره السابقين، قالوا إن اختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف لا يقتضي ضياع السنة، ويقتضي ضياع معرفة الحق، وأول الحق لا يمكن أن يرى ويعرف، كما أن اختلاف الفقهاء لا يقتضي أن دين الله غير معروف، ولا يقتضي أنه سيكون هناك سيمر على الأمة يوم ليس هناك فيها مخبر عن حكم الله عز وجل في مسألة ما، بل لابد أن يوجد في الأمة من يبين لها حكم الله عز وجل في أي ساعة تحتاج ذلك. غياب هذا العالم في الأمة يقتضي أن الأمة ستعيش في ضلال ولو لحظة واحدة، وهذا لا يمكن. لاحظتم يا إخوان كذلك في علم الحديث، اختلاف العلماء لا يقتضي أنهم لا يبنون أقوالهم على قواعد صحيحة للنقد، كما أن اختلاف علماء جميع العلوم لم يدل على أنهم على أن هذه العلوم ليست علوما. لو يعني فرضنا في استخدام هذا القياس الباطل لقلنا ليس على وجه الأرض علم، لا طب ولا هندسة ولا فلك ولا كيمياء ولا فيزياء ولا فقه ولا حديث ولا تفسير ولا كلها، لأنه كلها وقع فيها خلاف. انتبهتم؟ وهذا في الحقيقة يبين لكم يعني من ناحية أخرى أيضا قصور العقل البشري، مع أن هذه كلها علوم ولها قواعد ولها كذا ولها، إلا أنه يقع فيها خلاف. البشر مبني على النقص كما قال ربنا عز وجل ظلوما جهولا، مبني على النقص، حتى هو عنده القواعد الصحيحة بل وعنده المعطيات التي تقتضي الحكم الصحيح قد يزل ويخطئ، كما يزل الرياضي في عملية حسابية واضحة قد لا يخطئ، لكن خلل في أثناء المعادلة في وسطها في آخرها يحدث له خلل كبير جدا في النتيجة. هذا الخلل الأول أقول الذي يحصل بجراء الغفلة عن هذه القضية. الخلل الثاني وهذا أطرحه لأني سمعته وتكرر عدة مرات، أن ينقدح في الذهن مشاريع لا يمكن أن تطبق. سمعت أكثر من مرة أنه يعني ليش ما تجمع السنة الصحيحة في كتاب وحدها، يصير عندنا القرآن والمجلد الثاني جنبه السنة الصحيحة ونريح الناس من الخلاف. هذا المشروع يعني سمعته كثيرا الحقيقة من بعض الفضلاء، يعني بعيد عن واقع علم الحديث تماما. هذا الذي يقول هذا الكلام مثلا من يقول ليش تتعب الناس الخلاف الفقهي، ليش ما تألفون الكتاب تقولون هذا حلال وهذا حرام، وطيب الناس ليش الخلاف خلاص، ويصير عندنا القرآن وعندنا بلاش حتى السنة، ليش يقولون السنة إلا بمعرفة أحكام الله، عندنا القول الصحيح في كل مسألة معينة الذي لا خلاف فيه. ممكن يحصل هذا؟ تصورون يحصل هذا ممكن؟ أنه يجتمع علماء كلهم ويتفقون من اليوم إلى قيام الساعة على أحكام معينة؟ مستحيل هذا. كذلك في علم الحديث مستحيل. فلا تعد نفسك في مشاريع لا يمكن أن تحصل. انتبهتم يا إخوان؟ ممكن تقلص الخلاف؟ نعم، هذا مطلب لكل من يدرس أصلا. أنت عندما تدرس أي مسألة خلافية إيش مقصودك منها؟ قصدك أنك تبين الراجح بدليله، حتى إذا كان مثلا من يتبع القول المرجوح مثلا يفترض أنه 50% يصيرون 10% مثلا، هذا مطلوب ولا شك مطلب أن يعني تقلص الخلاف، لكن أن تتصور أنك تنهيه تماما هذا لا يكاد يحصل، لا يكاد يحصل. مدام مسألة خلافية وفيها عمق لا بد أن يستمر الخلاف فيها إلى قيام الساعة، وما دام هناك من يتكلم بجهل لا بد أن يستمر الخلاف، وما دام هناك من يتعجل الوصول إلى النتيجة دون عمق سيبقى الخلاف. انتبهتم يا إخوان؟ فيعني أقول هذا يعني بناء على ما ذكره هنا الإمام الترمذي صراحة، مع أنه أمر واضح لكن تنبيه عليه يريد أن يقول بأنه ترى يا جماعة ترى علم الجرح والتعديل علم اجتهادي يحصل فيه الخلاف كما يحصل في غيره، وبناء عليه يجب أن نعرف ما هو موقفنا تجاه هذا الاختلاف، لأن الجرح والتعديل آليات في الترجيح تختلف عن آليات الترجيح في المسائل الفقهية. مثلا المسائل الفقهية نرجع الكتاب والسنة والقياس والإجماع أدلة مصادر التشريع، لكن الجرح والتعديل ليس هذه مصادر الترجيح فيها ومناحي الترجيح، وإنما لها مناحي أخرى للتعامل مع أقوال العلماء جرحا وتعديلا. وذلك أول عبارة بدأ بها الإمام الترمذي: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك فيما سوى ذلك من العلم أو في سوى ذلك من العلم. ثم ضرب أمثلة لاختلافهم في الرواة لجماعة من الرواة تجدونهم عندكم في هذا الكتاب. لكن تعقب أو أعقب ابن رجب كلام الترمذي ببيانه أقسام الرواة، ببيانه أقسام الرواة وقسمهم إلى أربعة أقسام. وفي الحقيقة هذا التقسيم فيه نظر، هذا التقسيم فيه نظر ليس تقسيم دقيقا، وقد ذكرت لكم التقسيم الدقيق سابقا، قد ذكرت لكم التقسيم الدقيق سابقا وأظني أمليته عليكم ولا لا إلا أي المقصود يعيده الآن باختصار حتى يعني لا نحيل إلى مجهول صحة التعبير، ولأني قد كنت تكلمت هناك عن قضية أخرى جاءت عرضا، فالآن هذا أيضا موطنها لبيانها. المقصود من تقسيم الرواة يا أخوان على أقسام هو أن نعرف في هذا الموطن ما هو موقفنا من روايتهم كتابة واحتجاجا، ما هو حكم كتابة حديث هؤلاء هذا أمر، وما هو حكم رواية الاحتجاج بحديث هؤلاء، لأن من الرواة من لا يصح أن يكتب حديثه أصلا إلا على سبيل التحذير من حديثه ومنه، ومنهم من يكتب حديثه لكن لا يحتج به، ومنهم من يحتج بحديثه. إذن مناط التقسيم هو الكتابة والاحتجاج، ما هو أمر آخر. إذن ينبغي أن يقسم الرواة بناء على هذين الأمرين، تبهتم يا أخوان. ولذلك تبين لك أن أقسام الرواة في الحقيقة الأقسام الكبرى هي ثلاثة أقسام: من لا يكتب حديثه، ونقصد لا يكتب حديثه أي هو شديد الضعف لا يصح أن يروى حديثه إلا على سبيل التحذير منه، وحديث وبناء عليه حديثه لا يقبل الاعتبار والتقوي ولا ينفع أن يقوي حديث غيره. هذا القسم الأول من الرواة، من لا يكتب حديثه بمعنى أنه شديد الضعف لا يرتقي حديثه ولا يرقي حديث غيره، ولا يصح أن يروى حديث مثل هذا القسم إلا للتنبيه على شدة ضعفه. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو من يكتب حديثه لكن لا يحتج به على الانفراد، إذا ما جاء معضد لا يقبل حديثه، من يكتب حديثه لكن لا يحتج به على الانفراد. القسم الثالث هو من يكتب حديثه ويحتج به، من يكتب حديثه ويحتج به. هذه الأقسام الكبرى الأساسية. وكل الرواة وكل مراتب الجرح والتعديل التي تعتبرها 5، 10، 17، 20، 100 كلها مندرجة تحت هذه الأقسام الثلاث، ما تخرج عنها. يبقى من هو الذي يحكم بالقسم الأول، من هو الذي يلحقه بالقسم الثاني، من هو الذي يلحقه بالقسم الثالث، وهذا تكلمت عنه أيضا، يعني أذكر تماما أني ذكرته سابقا لكن أيضا يعيده باختصار. القسم الأول اللي هو من لا يكتب حديثه هو كل باختصار من ليس بعدل، بلاش نتفصل، من ليس بعدل يعني من كان القدح فيه جهة العدالة. والقدح في العدالة يأتي من أي جهة؟ إما من جهة الديانة أو من جهة العقل، لا العقل مو الحفظ، إما من جهة الديانة أو من جهة العقل، كالمجنون والصغير، كالمجنون والصغير إلا ما صار مكلف وكالمغفى شديد الغفلة الذي يلتحق بعدم العقل. ما هو عدم العقل؟ ما هو مجنون؟ لكن تصل درجة الغفلة عنده إلى أن لا يميز بين الأحاديث وبين كلام الناس، وشديد الغفلة. وضربنا له أمثلة مرات عدة. لاحظتم يا إخوان؟ هؤلاء الثلاثة اللي هو يعني الفاتق وعديم العقل أو ضعيف العقل جدا كالمغفل، هؤلاء هم الذين لا يكتب حديثهم فقط. كل من يلحق بهذا القسم لابد أن يكون في واحدة من هذه الصفات الثلاثة. إذا ما كان في واحدة من هذه الصفات الثلاثة لا يصح أبدا أن تلحقه بها. يأتي الإشكال أو الخلل عند بعض الناظرين أنه يجد أن بعض العلماء يقول مثلا فلان فاحش الغلط متروك الحديث، هذا يقول شوف هذا خلاف ما قال الحاكم الشريف. كيف يكون يعني الآن هذا اعتبر متروك الحديث لأنه فحش غلط؟ وفحش غلط الظاهر أنه مرجعه إلى الضبط وإلى العدالة. لاحظتم يا إخوان؟ لا، هذا ما انتبه إلى أن الحكم على الراوي بأنه متهم أو قليل العقل قد يكون منشأه حديثه، ولا لا؟ يرى أحاديث منكرة في 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 حديثه فيجزم أنها لا، يعني هذه النكارة لم تؤت من جهة الضبط وإنما من جهة انعدام العدالة أو ضعف العقل. تبهتم يا إخوان؟ فإذا وصلت نكارة الأحاديث عند العالم إلى درجة أن يعتقد أحد الأمرين عندها يلحقه بهذا القسم. أما إذا كان ما فخش غلطه هو جازم بأنه عدل، أي مسلم عاقل بالغ، لا يمكن أن يلحقه بهذا القسم مهما فاحش غلطه، مهما فحش غلطه ما دام ما وصل به إلى هذا الحد. ويكفيكم الدلالة على ذلك، ما تحكم العلماء على الراوي بأنه غير عدل؟ هل لا يحكمون على الراوي بأنه ليس بعدل إلا إذا جاءتهم أخبار تدل على عدم عدالته؟ ولا يمكن يستنبطوا عدم العدالة من خلال حديثه؟ ممكن؟ ممتاز، جميل جدا، هذه خطوة جيدة جدا. طيب، ألا يمكن أن يكون بعض الأحيان الراوي نكارة حديثه ما تصل إلى درجة الجزم بالكذب لكنها فاحشة الغلط؟ ممكن، صحيح ولا لا؟ يعني تصور هذا واقع ممكن ولا بد أنه يحصل، من درجة النكارة متفاوتة. فإذا وصل إلى هذا الحد مع ذلك، أو مثلا صورة أوضح، هي فاحشة الخطأ أو شديدة النكارة جدا جدا جدا، لكن هذا الراوي يعرف العالم يقينا أنه صاحب ديانة لا يتعمد الكذب، إذا سيلحق بأي قسم؟ انتبه، لا أقول منكرة جدا، إذا سيعتبر مغفر مثل كثير العباد، مثل صالح المري الذي ذكرناه في اللقاء الماضي. صالح المري من كبار العباد والزهاد، وتذكروا قرأنا بعض العبارات الله فيه، والله ما أدري عندكم ولا في مجلس آخر، تكلمنا معكم عن صالح المري عندك أنت ولا في مجلس آخر، ما هو في صالح المري. صالح المري هو من هذا القسم، عابد زاهد من كبار العباد من كبار الزهاد، إلا أنه فاحش الغلط شديد النكارة الأحاديث، حتى المراسيل التي يرويها مع كثير أحاديث المراسيل لكن لا تحتمل، يعني مجرد نسبة هذا المرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع عدم العلم به في أي حديث آخر من أي وجه آخر، هذا دليل أن الرجل ما كان يتقن الرواية أبدا، بل كان في غفلة شديدة، يعني ربما سمع كلام حكمة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكثر من هذا، ما هي غلط ولا غلطتين ولا ثلاثة، وذلك كثير من أهل العلم حكم بأنه متروك الحديث، بل منهم من حكم عليه بالكذب ويقصدون أنه فاحش الغلط ليس متهما بالكذب، يعني قالوا كذب صالح المري في أحاديث ذكروها. فالحاق الراوي بغير العدل أو اعتبار غير عدل لا يكون مبنيا دائما على أخبار يقينية تدل على ذلك، وإنما قد يكون مبنيا على فحش غلطه الذي يصل به عند الناقد إلى درجة أن يتصور أنه لا يحدث هذا الغلط وهذا الفحش إلا من رجل إما انعدمت فيه الديانة فهو غير عدل من جهة الفسق، أو ضعف فيه العقل ضعفا يقتضي أنه أيضا غير عدل. طيب، هذا القسم الأول ومن يلحقه به وبيناه. القسم الثاني هو كل راو عدل غلب خطأه صوابه. كل راض عدل غلب خطأه صوابه. ولا نقصد بالغلبة فقط النسبة، يعني كل 100 حديث لابد يكون 60 حديث خطأ و40 حديث صواب. هذا أحد وجوه الغلبة، أحد الوجوه المرادة، لكن من وجوه أيضا تخشى الغلط الذي يخطئ. إذ قد يخطئ في حديث واحد خطأ فاحشا يسقط 100 حديث يرويها. فينظر الناقد الأمرين إلى نسبة الخطأ بالنسبة للصواب ونسبة فحش الغلط بالنسبة للصواب، وهو لا أمر واحد فقط. ولأجل ذلك تعرف أنه ليس من الصحيح أن تقول مثلا أو يأتي واحد يحاول أن يعني يقرب القضية فيقول من أخطأ في 10 أحاديث مقبول، لا في 15 لا في 20، أو مثلا نسبة 10% مقبول أو 20% ما غير مقبول. هذا كله كلام غير صحيح. يجب أن تنظر إلى نسبة الخطأ من ناحية العدد ومن ناحية الفحش. وقد ذكرت عبارة لكم مرات أن الدارقطني مرة قال عن حديث أخطأ فيه راوي، قال هذا الحديث يسقط 100,000 حديث، حديث واحد يسقط 100,000 حديث لهذا الراوي، يعني تدعوني إلى أن أرد 100,000 حديث لهذا الراوي لأنه خطأ فاحش. وقد نقل هنا عندكم الرجب في الصفحات التالية أن هناك فرق بين خطأ وخطأ، ونقل هذا عن يحيى بن معين، عبارة يعقوب بن شيبة مع يحيى بن معين عندما سئل عن الراوي إذا روى الحديث المنكر ثم بين له النكارة فقال أنا أخطأت، هل يقبل من هذا أو لا؟ فبين أنه مرات يقبل مرات ما يقبل. يقبل منه في حالتين، يقبل منه الاعتذار إذا كان الخطأ ليس فاحشا جدا كما قال ابن معين، إذا فهذا يقبل منه في حديث الشاذ والشيء إلا ما في نكارة واضحة، أو إذا قال والله يا جماعة أنا هذا هكذا مكتوب في كتابي وأخرج الكتاب وهو كتاب عتيق، يعني مقدوم مكتوب بالفعل من فترة مبكرة من حياة من فترة طلبه للعلم، ما هو كتاب لمن أراد الوكيل قام كتبه ولا لمن طلب بالحجة قام راح كتبه ونسخه، لا كتاب قديم، فيثبت أنه هكذا في كتابه. وقد يكون خطأ في كتابه فعليه أن يرجع وإن كان في كتابه كذلك. أما إذا كان حديث فاحش الغلط فلا يقبل منه الاعتذار أبدا، لأن هذا يعني لو قبلنا منه لهذا الاعتذار لأصبح هذا يعني منهج لكل الكذابين، كل ما نجيه نقيم عليه الحجة بأنك كذبت يقول أنا آسف وأنا أخطأت وسامحني. طيب هل هم يدين بهذه الطريقة؟ أبدا، عندها يتهم بالكذب. وهذا أيضا أحد الدلائل التي كما ذكرته لكم قبل قليل أنهم يحكمون على الراوي بالكذب ليس دائما بناء على أدلة يقينية، بل ربما بشواهد وقرائن قد تفيد اليقين وقد تفيد غلبة الظن. واحد متعبدون باليقين متعبدون أيضا بغلبة الظن. كيف يقبل العذر في حالتين؟ إذا كان الحديث ليس بفاحش الخطأ، يعني تصور أن يقع فيه الخطأ غير متعمد، يتصور. أما حديث لا يتصور أن يقع فيه الخطأ غير متعمد هذا يقدح في الراوي، يقدح في عدالته. العذر الثاني أو الاعتذار الثاني يقبل إذا أخرج نسخة عتيقة من حديثه وفيها الحديث كما حدث. فإذا وجدنا في هذه النسخة العتيقة الحديث كما حدث به في نسخته التي سمع عن شيوخه عندها نقبل اعتذاره، وإن كان هذا لا يعني أننا نتراجع عن الخطأ، الحديث خطأ وإن كان في كتابك كذا طبعا بناء على أدلة وقرائن، لكن الفرق أن نرد الحديث ولا نطعن في الراوي. في هذه الحالة نرد الحديث ولا نطعن في الراوي، لكن إذا ما أبرز الكتاب ولا اعتذر بعذر صحيح فعندها نرد الحديث والراوي ونطعن في الراوي أيضا. طيب يعني هنا في عبارة القسم الثالث أو الأخير ما انتهينا، القسم الثالث والأخير من أقسام الرواة وهو العدل الظاهر، خلاص انتهينا. من هو الذي يلحق بمن يكتب حديثه ويحتج به؟ هو كل عدل ضابط. فالعدل الضابط هو الذي يكتب حديثه ويحتج به. هذه الأقسام الثلاثة. نعم 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 الآن تذكرتنا تكلمنا بالفعل عن هذه المسألة لأني أنا معلق هنا تعليق وأكيدني ذكرته سابقا. ظاهرها يخالف التقرير الذي ذكرته وأنت تعرف الجواب الظاهر لكن تريد أن تنبه الإخوان. فالمقصود أنه كلمة هذا يترك حديثه تبين أنه المقصود بها يترك الاحتجاج به، وهذا تفسير ابن أبي حاتم لهذه العبارة، وهذا تفسير ابن أبي حاتم وليس المقصود به هنا بالترك الترك الاصطلاحي إلا هو الحاق الراوي بشديد الضعف ممن لا يكتب حديثه. ويدل على ذلك يعني مبين الأدلة على ذلك الآخر عبارة قال وآخر وهم والغالب على حديث وهم، فهذا يترك حديثه. وآخر وهم والغالب على حديث وهم، الأول قال وآخر وهم والغالب على حديث الصحة، فهذا لا يترك حديثه. لو كان يقصد بيترك ترك الكتابة والرواية لقال في هذا فهذا يحتج لحديثه، لكن لما قال عن الراوي الذي يرى أنه الغالب على حديثه الصواب قال فهذا لا يترك حديثه، أي لا يترك الاحتجاج بحديثه. لاحظتم يا إخوان؟ وعلى كل حال أنا دائما أقول خذ فقه المسألة، فقه المسألة هو الذي ترجع إليه كل العبارات. يعني لما تعرف ما أخذ الحكم في المسألة تصبح العبارات التي تؤدي هذا المأخذ هي المقبولة، والعبارات التي لا تؤدي هذا المأخذ إن أمكن تأويلها فهذا حسن، وهذا الأصل حمل كلام الأئمة على الصواب. فإن لم يمكن تأويلها خطأ، تكون خطأ حتى إن قالها أي عالم. لاحظتم يا إخوان؟ ما هو مأخذ المسألة في قضية طبعا هي المسألة اللي ممكن يحصل فيها خلاف الراوي الذي يعتضد حديثه بحديث غيره، متى يكون يقبل الاعتراض ومتى لا يقبل الاعتراض؟ وتكلمت عنها حقيقة والله مرات أيضا، وأخشى أني كررتها معكم في هذا المجالس مرات. نحن دائما نقول نحن لم نقوي حديث ضعيف بحديث ضعيف، هذا مبني على إيش؟ إذا كل من يقول بهذا القول طبعا عامة الموجودين أظنهم إن لم يكن كلهم يقولون بأن الحديث الضعيف ممكن يرتقي إلى المقبول سواء سميت حسن سويته صحيح مثل ما تريد، لكن المقصود ممكن يرتقي ويصبح حجه الحديث الضعيف مثل ما ذكرنا في مرسل كلام الشافعي عن مرسل ممكن يعتبر مع كونه نفسه يرى أنه من قسم المرجوح. بناء على إيش أن ترقي الحديث مع أن الراوي ضعيف؟ ما هو المأخذ الذي بنيت عليه ترقية حديث هذا الراوي؟ أبغى جواب منك. تفضل. لا الظاهر أني ما وضحت السؤال ولذلك جاء الجواب على غير ما أريد، لأن أسأل الآن عندي راوي ضعيف خفيف الضعف وراوي آخر ضعيف خفيف الضعف كلاهما روايا حديثا واحدا، ما الذي جعلني أعتبر رواية الثاني مقوية لرواية الأول؟ ما أقول متى، أقول ما الذي جعل رواية الثاني تقوي رواية الأول مع أن هذا الحديث الغالب عليه الخطأ وهذا حديث الغالب عليه الخطأ؟ نعم. ليش طار البعض عن الصحة؟ ليش؟ ممتاز، هذا الذي أريده. قال لأنه لا تتصور العقول إن هذا يروي حديث بإسناد ومتن معين ثم يكون وهما مخالفا للواقع ويأتي راوي آخر ويوافق وهمه وهم الأول حذو القبضة بقبضة، لأن احتمالات الوهم يا إخوان لا عد لها ولا حصر. فمثل أسماء الرواة الذين ذكرهم الراوي في الإسناد الأول أو الراوي الأول في إسناده، أسماء الرواة لا عد لها ولا حصر. سفيان بن عيينة ممكن يكون عيينة بن سفيان، صحيح ولا لا؟ ليش يخلي الراوي الأول يقول سفيان بن عيينة عن مثلا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، ثم يأتي الثاني ويكون أيضا واهم ويختار نفس الأسماء ونفس الألفاظ؟ هذا ممكن تتصور أو هذا من يحصل؟ بعيد جدا. ولذلك حقيقة بالفعل كان رواية الراوي الضعيف الأول مقوم رواية الراوي الضعيف الثاني، فما أخذوا التقوية إيش إذن؟ أن الأوهام لا تتوارد على محل واحد، هذا الأصل. الأوهام الخطأ التحديث لا يتوارد على محل واحد. طيب ليش نقول المتهم بالكذب لا يعتبر وغير العدل؟ ليش نقول واحد طيب حتى الكذاب لا تتوارد الأوهام على محل واحد؟ الكذاب ما نخشى من قضية خطأه غير متعمد، نخشى منه يتعمد الكذب، فهو يسمع الحديث من ذاك ويدعي أنه سمع كما سمع الأول. لاحظتم يا إخوان؟ ولذلك قد يتوارد الكذابون ويتواطأ الكذابون في محل واحد. لاحظتم؟ وكل غير عدل قد يقع منه ذلك، ما دام غير عدل قد يقع منه أن يورد حديثا متعمدا أو شبه متعمد، مثل قتلك متعمد وشبه عنك، مثل المغفل، المغفل عندي شبه عنك لأنه عنده شك في الرواية مع ذلك يتقحم ويروي جرأة في الرواية، فهذا قد يحصل منه إخبار بخلاف الواقع عمدا ويتوارد مع غيره في ذلك. إذا هذا هو مأخذ الاعتراض ومأخذ عدم الاعتراض. طيب من كان عدلا؟ الآن يجي السؤال اللي هو سبب هذا الطرح. العدل الذي سبب ضعفه فقط سوء الحفظ، مهما ساء حفظه ما دام أنه عدل، هل يمكن أن يروي حديث متعمدا كذبا؟ ممكن؟ إذا مهما ساء حفظه وروى مثل ما روى غيره يقبل الاعتراض ولا لا؟ خلاص، شفتوا كيف؟ ما أخذ المثل واضح، لا ينبغي أن يحصل فيه خلاف. ما دام أنه ليس عنده احتمال أنه سيوافق غيره بناء على التعمد وهذا هو العدل، إذا سيبقى حديثه مهما فحش في خطأ قابل للاعتراض وأن يعضد ويقوي غيره. هذا هو مأخذ هذه المسألة. ويأسف الشديد يعني كثير من المتأخرين لم يحررها التحرير الصحيح، وعلى رأس هؤلاء الحافظ بن حجر في كتابه النزاع عندما اعتبر أن فحش الغلط والغفلة، وإن كان غفلة مختلفة لمعنيين لكن هو أطلقها مطلقا بدفع شغلط من أنواع الجرح الشديد، حتى ذكر فحش غلط قبل أو يعني في وجوه الطعن التي هي أشد طعنا من الفسق. الخامس كان الفسق والثالث كان فحش الغلط حسب ترتيبه لأسباب الجرح والطعن. وهكذا يعني هذا سبب خطأ كثير عند المتأخرين في هذه القضية. لو كان من المتأخرين من نص على ما ذكرت أيضا ابن الملقن وغيره، هذه جماعة من أهل العلم، جماعة مثلا يعرف أنه مرتبط بها يعني حكم الحديث ارتباط قوي، جماعة من المتأخرين نصوا على هذا أيضا، ابن الملقن نص صراحة على أن كل من كان عدلا فهو كذلك، والبيهقي نص عليها، وجماعة هم متقدمون في كلامهم وتطبيقاتهم الصريحة في ذلك كثيرة جدا. فهذا هو ما أخذ المثل، إن شاء الله اتضح يا أخوان. في سؤال حولها قبل ما ننتقل عنها؟ طيب، إذا رجعنا الآن لكلام ابن رجب وأنزلنا أو حاولنا نفهمه بناء على التقرير السابق، في سؤال شيخ؟ يقول رواة الحديث أربعة أقسام، من هو متهم من كذب هذا واحد، ومن هو صادق لكن يغلب على حديثه غلط والوهم يسوء حفظه، وهذان القسمان متروكان، هل هذا صحيح؟ القسم الثاني يستحق الترك بناء على المأخذ الذي ذكرته لكم، إن كان قصد بالصدق مطلق الديانة وأنه لا يتعمد الكذب الصريح فهذا يعني ممكن يكون له وجه، ممكن يكون له وجه أيضا يدخل المغفى شديد غافل يعني يكون هذا المأخذ عليه، وإن قصد بالصدق يعني نوع من الضبط والإتقان هذا أبعد ما يكون عن الصواب، أبعد ما يكون عن الصواب. المقصود أن العبارة فيها خلل واضح، ومن هو صادق لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه. قال القسم الثالث، ومن هو صادق ويغلط أحيانا، وهذا القسم هو المحتج به لأنه ما في أحد من يخطئ، حتى الثقات يخطئون، حتى تام الحفظ يخطئ. قال ومن هو صادق ويخطئ كثيرا ويهم لكن لا يغلب الخطأ عليه، وهؤلاء مختلف في الرواية عنهم والاحتجاج بهم. حقيقة يعني الأقسام غير واضحة غير بينة، يعني غير واضحة غير بينة غير عملية أقسام التي ذكرها، لكن الأقسام العملية التي يستفيدها الطالب إذا استطاع أن يلحق الراوي بواحد منها في الأقسام الثلاثة التي ذكرتها لك، لأن في قسم منها يبين لك ما هي الطريقة التي نتعامل معها مع هذا الراوي، قسم شديد الضعف، قسم ضعيف لكنه يقبل الاعتذار، قسم يحتج به، ثم طبعا كل قسم من هذه الأقسام له مراتب، فمن عرف بالكذب الصريح واشتهر به لا كمن استنبطنا أنه كذاب خلال مروياته، ومن كان متهما في عدالته لكنه لم يعرف بالكذب الصريح، رجل يشرب الخمر لكن ما عرفنا يقينا أنه كذب وضع حديثا، أيضا ليس كمن عرفناه أنه وضع حديث، من كان مثل صالح مري شديد الضعف من جهة الغفلة ليس كمن، مع أنه كله في جهة الضعف الحكم واحد، لكن هذا الدين علمنا العدل والإنصاف، فلما تتكلم عن صالح مري ما تتكلم عنه مثل ما تتكلم عن ابن أبي العوجاء عبد الكريم بن العوجاء الزنديق، ولا محمد بن سعيد المصلوب الشامي ولا مصلوب بن الزندق وهو واحد مشهور والضعيف، هذا حديث شديد الضعف وهذا حديث شديد الضعف، إذا تكلمت عن صالح المري تتكلم عنه بأدب لأنه رجل صالح تحفظ لسانك في الكلام عنه، تقوى فيه ما فيه مغفل شديد الغفلة على العين والرأس لأنه هذا الذي فيه وهذا الذي نحتاجه لرد روايته، لكن تحفظ لسانك عن الكلام في ديانتها والاستخفاف به لأنه قد يكون حط رحاله في الجنة وأنت هنا تتكلم فيه والله أعلم ما هو مصيره، وهو شديد الضعف لكن لا يكون براس لو هذا عقله، فهمتم يا اخوان؟ كذلك الضعيف الخفيف الضعف، الضعيف خفيف الضعف مراتب، فليس كل راوي خفيف الضعف يقبل اعتراض يعتذر باي معضل، فرب حديث او رب راوي ضعيف اريد ادنى قرينه لتقويه حديثه يكفيني فيه قراءة وملابسات بسيطه لارتقي بحديثي الى القبول، وحديث وراوي آخر لا أحتاج إلى يعني كما يعبر المتأخرون متابعة تامة منقاصرة حتى أقبل أن يرقى حديثي مثل هذا الراوي، تبهتم؟ مع أن كلهم في درجة واحدة عامة، ولذلك مقسم الرواة تحت هذه المراتب الثلاثة إلى أيضا مراتب جرح وتعديل، فشديد الضعف مراتب، من قيل عنه ركن من أركان الكذب ليس كمن قيل عنه مثلا ذاهب الحديث، ومن قيل عنه مثلا لين ليس كمن قيل عنه ضعيف، او فيه لين ليس كمن قيل عنه فيه ضعف، فهمتم يا اخوان؟ او فيه ادنى مقال او ما شابه ذلك من العبارات التي اصل فيها الدلال على الرد لكنها لا تدل على تمكن في الضعف، ثم الرواة المقبولين ايضا مراتب، وهذا واضح، من قلنا فيه انه شيخ او صالح ليس كمن قلنا فيه اثبت الناس احفظ الناس، وبين هاتين المرتبتين أيضا مراتب، لكن المهم أن تعرف أن هذه المراتب الثلاثة الأساسية التي تنزل كل الرواة في واحد منها إلا من تتوقف فيه فلا تدري تلحقه بأي من مرتبتين اثنتين، يعني قد تأتي عند راوي وتقول والله ما أدري هل هو شديد الضعف أو خفيف الضعف، أو تأتي في راوي وتقول والله ما أدري هل هو ضعيف أو في آخر مراتب القبول، وتذكرون أيضا ذكرنا أمثلة لقسم هو ضعيف وشديد الضعف كان يعبر عنه تعبير لطيف أبو حاتم في أكثر من موطن في كتابه، يقول له يقول يعني يذكر الراوي ضعيف ثم يقول يكتب حديثه جحفا، يعني بالكاد يقبل أن يكتب حديثه، شوف هذا يبين لك قضية مثل اجتهادية، هذا يؤكد مثل قضية اجتهادية وأنه مبني على قرائن، وقد تتفافأ بعض أحيان القرائن فتجعل الناقد ما يستطيع أن يجزم بمرتبة معينة للراوي، وهذا يبين لك خطورة هذا العلم، وأن العلم يحتاج لممارسة، العلم شوف إلا فيه هذه السعة وهذا الشمول ما هو في العلم الذي واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا العلم يحتاج إلى عقل سيال وفهم وفقه وإدراك مع ممارسة طويلة حتى يحسن الإنسان التعامل معه، لكن العقل الرياضي ما يحتاج إلى فقه، بدليل الكمبيوتر يقوم بالأعمال الرياضية والآلة الحاسبة أحسن من الإنسان، لكن هل يفتح الكمبيوتر اللي يستنبط انه يحقق المناط في الاحكام ياتيها المستفتي فيسال فيجيب؟ لا يمكن. لاحظوا انه هذا يحتاج الى فقه وفهم. علم الحديث من اشد العلوم حاجه الى هذا العقل السيان اي فاهم المدرك، خلاف ما يظن كثير من الناس من مبني على الحب، هذا غير صحيح. ولذلك مع كثرة الحفاظ ما أقل النقاد، لو كان الحفاظ بالألوف تجد النقاد كمهم في أبدا يعدون عن أصابع في كل جيل من الأجيال. لو تجمع كل أئمة النقد لجمعتهم يمكن في مجلد صغير جدا على مر العصور، مع أنك تجمع كل الثقات والحفاظ لجاءوا مجلدات. هذا الواقع لاحظتم يا اخوان. طيب انتهينا الان من اقسام الرواة والكلام عنها. في عبارة لابن رجب جيدة يعني لانها تدل على ما ذكرته لكم انفا بعد الاقسام الاربعة، قال: وبقي الكلام في ان بعض الرواة يختلف الحفاظ فيه من اي هذه الاقسام هو، فمنهم من يختلف فيه هل هو متهم بالكذب ام لا. الاختلاف في الاتهام بالكذب هذا من اكبر الادله على ان الحكم بالكذب ليس دائما مبنيا على يقين بانه يكذب، وانما مبني على قرائن. لانه لو كان مبني على ادله يقينيه بانه كذاب ما وجدت العلماء يختلفون، خاصه ما علم من ينفي عنه تهمه الكذب بتهمه العالم الاخر له بالكذب. يعني لو كانت قضيه اطلاع على احوال الراوي فقط هذا هو السبب، لكان انا اذا عرفت ان مثلا فلان من الناس الاخ عادل وهو من النقاد انه كذب راوي، حتى لو انا ما اعرف ان هذا الراوي شيء يظنني مقلد. ليش؟ لانه من علم حجه على من لم يعلم. لو كان الاتهام بالكذب مبني فقط على اطلاع على احوال الراوي، لكن لما نجد النقاد مع علمه بتكذيب المكذب من النقاد يرد هذا التكذيب، هذا يدل على ان المساله مبنيه في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان او في اغلب الاحيان على ادله وقرائن عنده غير قضيه اطلاع على احوال الشخص. ماشي يحط الاخوان. لذلك يبيح لنفسه انه يجتهد وهو ناقد غيره كذب، يقول الله ادله التكذيب التي ذكرها فلان غير صحيح، مثل حديث فلان الذي راه من منكر عذر الراوي فيه كذا وكذا وكذا وهو بين الظاهر عندي، فهذا يبعد عنه تهمه الكذب. فاختلاف العلماء مع علم الذي لا يتهم الراوي بالكذب بتهمة من يتهمه بالكذب، هذا يدل على أن اختلافهم في التكذيب أو أن حكمهم بالتكذيب حكم اجتهادي ليس حكما دائما مبنيا على اطلاع خفي على أحوال الراوي يدل على كذبه، وإنما في كثير من حالكم مبني على القرائن. ترى هالكلام أنا أقوله انت البعض يقول ايش بقاعد تسوي المعركه، ما لها داعي، لها اثر كبير في فهم كلام العلماء، لها اثر كبير استحضر في ذهنك، له اثر كبير في فهم كلام العلماء اذا اختلفوا جرحا وتعديلا وفي توجيه كثير من مواقفهم. ما اقول ترى لا، لانه اثر على تعاملك مع مسائل العلم. طيب ثم ابتدا بامثله عديده من الرواة المختلف فيهم، وقد كلمني احد الاخوه في اللقاء قبل الماضي الحين الذي حضرناه لقاء الماضي في الحقيقه حول انه لو يدرس ان عدد من الرواة او واحد من الرواة دراسه مستفيضه لنستفيد منه منهج التعامل في تعارض الجرح والتعديل. واتصل علي الحقيقه الاخ الفاضل الاسم يا اخي محمد عبده، اي نعم اتصل علي يعني يقترح او يسالني ما هو الراوي الذي اقترحه، فذكر لي عده اسماء فتذكرت او ذكر لي عكرمه مولى بن عباس، فرايت انه من اولى الرواة ان يدرس من هذه الجهه لانه فيه خلاف طويل، ولان احد العلماء السابقين قد كفانا مؤنه دراسه هذا الراوي وهو الحافظ بن حجر في كتابه هدي الساري، فدراسته لهذا الراوي كانت دراسة موفقة جدا جدا، وأبدع فيها الحافظ أيما إبداع.
Thank you.